إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك إلى قوله رحمه الله: القول إذا سمعت الرعد. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القول إذا سمعت الرعد. قال: حدثني مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد.
أقول: قوله القول إذا سمعت الرعد. مناسبة هذا التبويب لما قبله ما جاء في التقى أن الأصل في التقوى هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، فأراد التذكير بأن معنى الخوف من الله الجالب للتقوى أمر موجود في أمور كثيرة في حياة الإنسان، وأن الإنسان ينبغي أن يستقر في قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف منه. حتى إن أهل العلم رحمهم الله يقولون: المؤمن يعيش بين الرجاء و الخوف، بين الرجاء والخوف، فإذا قرب من الموت حسن ظنه بربه، فإذا قرب من الموت حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، فلا ولا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فمن أجل هذا المعنى فيما يظهر لي والله أعلم أورد هذا الباب عقب الباب السابق الذي فيه معنى التقى، فإن من بواعث التقوى الخوف من الله سبحانه وتعالى وتعظيمه عز وجل. أورد فيه هذا الذي جاء عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. أقول: هذا فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث أو هذا الأثر روي مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تكون هذه الرواية شاهدة للمرفوع، إذ مثل هذا الذكر عند هذا المظهر من مظاهر الحياة وهو المطر والرعد لا يقوله الصحابي إحداثا من عندي نفسه، فينبغي أن يكون مقوي للحديث المرفوع أو هو في حكم المرفوع، ويؤيده أنه رحمه الله يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. فمن أين له هذا؟ من أين له هذا المعنى؟ إن لم يكن أمر أخذه بتوقيف من أبيه عبد الله بن الزبير عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: قوله سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، جاء في بعض الأحاديث أن الرعد الذي نسمعه صوت ملك، والبرق الذي نشاهده هو صوته الذي يسوق به السحاب، وهذا الحديث في سنده كلام، لكن يعني ممكن يتقوى بمجموع الوارد في هذا الباب ويكون له أصل. فهذا صوت الملك يسوق السحاب، والبرق صوته في سوق هذا السحاب، في سوق هذا السحاب. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خفته. المسألة الثالثة، التسبيح معناه التنزيه والتباعد عن السوء. تقول مثلا فلان سبيح عن كذا، أي أنه بعيد عن كذا، مثل قول الشاعر: أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر. سبحان من علقمة الفاخر يعني هذا بعيد عنه، لأن أصل التسبيح هو التنزه والتباعد عن السوء. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، أي أن الرعد في هذا الصوت والهزيمة الذي نسمعه هو في حقيقته تسبيح لله سبحانه وتعالى، ولكن لا نفقه نحن ذلك بحسب ما نعلمه من كلامنا ومن لغتنا. قال: والملائكة من خيفته، أي أن الملائكة تسبح من خيفة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن الملائكة إذا تكلم الله سبحانه وتعالى خشعت وسجدت من خيفة ما سمعته من كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا مظهر من مظاهر خلق الله سبحانه وتعالى، وهو السحاب وما يحدث في سوقه من الصوت ومن البرق، يجلب الخوف والتعظيم والرهبة لله سبحانه وتعالى، فيحدث التسبيح ويحدث الذكر له سبحانه وتعالى والتقوى له سبحانه وتعالى، لأنها نتيجة الخوف. مسألة: قوله ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض الشديد، فيه أن المسلم دائما ينتبه لهذه المظاهر التي تحصل، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يجعلها لأهل الأرض تنبيه وذكرى. وقد حدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الأرض تزلزلت زلزلة خفيفة. تعلمون أن المدينة على أرض بركانية، ومعنى كونها على أرض بركانية يعني أن الزلازل كثيرة فيها ومتوقعة فيها. فقام عمر يخطب فقال: إن الأرض لم تتزلزل إلا لذنب أحدثتموه، فوالله لتتوبن عن هذا الأمر ولتدعنه أو لا أساكنكم في بلد أنتم فيها. هذا رجل انتبه لهذا المظهر وعلم، وكأن استقرار الدنيا وهدوءها وكذا إيش؟ بعمل الطاعة. والله عز وجل أشار إلى هذا المعنى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ومفهوم المخالفة: ولو أن أهل القرى ما آمنوا وما اتقوا لنزل عليهم عذاب وسخط من الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل لظهر أثر هذه الذنوب وأثر هذه المعاصي وأثر هذه المخالفات على حياتكم. فارتفاع الغلاء فتنة من الله بسبب ارتفاع الأسعار وغلاءها فتنة من الله سبحانه وتعالى. الاضطرابات، القحط وعدم نزول المطر، مثلا كثرة الظلم، كثرة السوء، هذا كله فتنة من الله سبحانه وتعالى وعقوبة للعباد ليرجعوا، ليتوبوا، ليستغفروا، لينيبوا، ليتقوه ويعظموه ويوقروه سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. مسألة: في هذا الأثر وفي قول عمر الذي أشرنا إليه في المسألة السابقة بيان أن كل التفسيرات العلمية لهذه الأمور لا تغير من الواقع والحقيقة شيء. يعني مثلا الكسوف والخسوف آيتان يخوف الله عز وجل بهما عباده، صح ولا لا؟ كونهم الآن جابوا تفسير للكسوف والخسوف إنه كذا وإنه كذا وإنه في وقت كذا وإنه كذا، هذا لا يغير من الحقيقة شيء، فيبقى الكسوف والخسوف آيتان يخوف الله بهما عباده. كذا أمر المطر وأمر الرعد وأمر البرق وأمر الزلازل وأمر تغير الأرض، لأننا نقول هذا كله من آثار الذنوب. ظهر الفساد في البر بما كسبت أيدي الناس. إذن القضية إذا أردنا أن نصلح دنيانا، إذا أردنا أن يتسع رزقنا، إذا أردنا أن ينزل المطر والغيث، إذا أردنا أن ترتفع النكبات، إذا أردنا أن يزول هذا الغلاء، إذا أردنا أن ينصلح الحال، لنتذكر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ قال: وحدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دنانير ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة.
نعم. أقول مناسبة هذا الباب لما قبله، لما ذكر التقوى وذكر وأشار إلى أن التخويف من الله والرهبة من الله والتعظيم لله عز وجل هو باب مؤدي إلى التقوى، ناسب أن يعقب هذا بأن التقوى الحقة هي ما كانت بلزوم ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من الميراث النبوي الذي هو ما تركه لنا صلى الله عليه وسلم من السنة. وقد ورد في الأثر أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بأناس في السوق يعملون أشياء، فقال: أنتم ها هنا وميراث الرسول يوزع في المسجد؟ فرجع أهل السوق إلى المسجد فدخلوا وإذا دروس علم حلق علم، فرجعوا إلى أبي هريرة فقالوا: أين ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوزع؟ قال: ماذا وجدتم في المسجد؟ قال: وجدنا حلق العلم. قال: هذا ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم. فميراث الرسول، ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم هو سنته، والتقوى إنما تكون بلزوم السنة واتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم على هداهم وعلى طريقتهم في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. هذا هو حقيقة التقوى، لزوم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله حديث أن عائشة أم المؤمنين ذكرت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ لا نورث ما تركنا فهو صدقة. أنا أبغى تفسير الإمامية، كأني مريت عليه هنا بس ماني شايف تفسير الإمامية فينا، إن شاء الله أقوله. طيب، هذا الحديث والحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دنانير، لا يقسم ورثتي دنانير ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه مسائل. المسألة الأولى قولها رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان ابن عفان، أردنا أن يبعثنا عثمان ابن عفان. فيه أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا حكم إرث النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمنا ذلك، أو أنهن علمنا ونسينا بسبب هول المصيبة في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنهن علمنا ونسينا. وعائشة رضي الله عنها كانت أعلم منهن بهذا الأمر، أعلم منهن بهذا الأمر. والظاهر من كلام السيدة عائشة رضي الله عنها أنها علمت ما لم يعلم، أنها علمت ما لم يعلم مسألة. وهذا يفيد أنه قد يخفى على بعض الصحابة الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلمه غيرهم. شوف، خفي على أم سلمة، خفي على فلانة، خفي على فلانة، خفي من زوجات على زينب على فلانة ما علمته عائشة رضي الله عنها. وهذا يبين مزية علم عائشة على غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، قالت أردنا أن يبعثنا بعثمان بن عفان إلى أبي بكر. لماذا اخترنا عثمان ابن عفان؟ الجواب، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه يمت بصلة قرابة إلى جميع بيوت مكة، كل العوائل في مكة عثمان يمت بصلة قرابة إليها. ولذلك الرسول في صلح الحديبية من أوفد إلى قريش؟ أوفد عثمان. ليش؟ كان فيه غيره، كان فيه أبو بكر، كان فيه عمر، كان فيه كذا، ليش أوفد عثمان؟ لأنه هذولا يمت إلى عائلة دون عائلة فيخشى عليه، لكن هذا الكل يمت إليهم عثمان بصلة، فبعثه إليهم وفعلا حفظوه. كل عائلة صارت تخشى أن تؤذي من أجل الأخرى والصلة، من الأجل الأخرى والصلة، من أجل الأخرى. هذا الأمر، المزية التي في عثمان، جعلها الذين خرجوا على عثمان عيبا وسوءا. بماذا اتهموا عثمان لما خرجوا عليه؟ قالوا أنه يقرب أهله. طيب ماذا يصنع عثمان وكل بيوت مكة أقرباء له؟ كل من يوليه سيكون من قرابته. وهذا رد على شبهتهم أن عثمان كان يقرب أهله. عثمان ما كان يقرب أهله، إنما هذا الوضع هو الذي كان فيه، أن بيوتات مكة كلها هو يقرب له صلة قرابة بها كلهم، فماذا يصنع؟ فلما تولى الخلافة كل ما ولى أحد قالوا هذا من قرابته. طيب ماذا يصنع؟ هو يقرب لكل بيوتات مكة. ولهذا المعنى زوجات الرسول أردنا عثمان يقرب لأم سلمة، ويقرب لعائشة، ويقرب لسودة، ويقرب لزينب بن جحش، ويقرب لفلانة، ويقرب لهم كلهم، عثمان ابن عفان. من أجل هذا السبب أردنا أن يذهب عثمان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليسأله عن ميراثهن. مسألة، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ ولم يأتي أنهن خالفنها، مثل ما قالوا في عمر وكان وقافا عند كلام الله، زوجات الرسول وقفنا عند هذا الحد وانتهى الموضوع، خلاص انحسم، انتهى الموضوع، ما سألوا ولا طلبوا ميراث ولا شيء، حديث عائشة خلاص قبلوا. ايش في هذا؟ ايش في قبول خبر؟ طيب ايش كمان؟ بعض الذين يخالفون السنن ويردونها يقولوا ما نقبل خبر واحد، ها الأصل أنه يشيع ويعلم ومع ذلك ما ينقله إلا واحد. طب هذولا كلهم نساء الرسول، والأصل أنه مثل هذا الخبر لابد أن يشيع بينهن ويعلمنه، ومع ذلك ما علمته منهن إلا واحدة، ما علمته منهن ولم تعترض واحدة، تقول طب هو كان زوجي وكان يأتي عندي، ما أخبرني بهذا، هو زوجي وكان عندي، ما قالت ولا واحدة منهن ذلك، صح ولا لا؟ ولذلك هؤلاء الذين يجلسوا كده يصفنوا ويفكروا بعقلهم ويقولوا كيف هذا الحديث ينقله فلان وما ينقله فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان. يا أخانا، حديث إنما الأعمال بالنيات ما له طريق صحيح ثابت إلا عن عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، وروي ولم يروه عن محمد إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه أكثر من 300 نفس. الشاهد هذا الحديث عمر أين قاله؟ قالوا على المنبر على ملأ من الصحابة والتابعين، ومع ذلك ما حد رواه عنه إلا علقمة. فنقول كذا هذا الحديث حديث إرث الرسول، ما رواه من زوجات الرسول ولا واحدة إلا عائشة، وكلهن قبلنا، مع أنه هذا الخبر مما ينبغي أن يشيع بينهن، لأنهن كلهن يشتركن مع عائشة في أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولذلك رد السنن بمثل هذه المسائل، كل ما تتأمل في الأحاديث ستجد ما يرد ويبطل هذه الشبه، تجد في الأحاديث ما يبطل ويرد هذه الشبه. مسألة، قوله لا نورث ما تركنا فهو صدقة، فهو صدقة. الإمامية الرافضة ماذا قالوا؟ قالوا هذا الحديث ضبطه لا يورث ما تركنا، ما تركنا فهو صدقة، صدقة. لا نورث ما تركنا فهو صدقة، يعني إيش؟ قالوا معناه أنه إرث الرسول لا يورث على سبيل أنه صدقة. إيش ينتج؟ ينتج إثبات الإرث ونفي أن يكون على سبيل الصدقة. قالوا ضبط الحديث لا يورث، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يورث ما تركنا، ما يورث ما تركنا صدقة، ما يورث ما تركنا صدقة، شيلوا فهو، ما يورث ما تركنا صدقة، يعني الذي تركناه يورث لكن ليس على سبيل الصدقة. ها؟ لا لا، أيوه، ما نافية، ما يورث، ما يورث ما تركناه صدقة، كذا ضبطوا. وهذا الضبط طبعا ما هو موجود، هذا الضبط لم يثبته أهل الرواية الذين نقلوا الحديث ونقلوا الروايات، لم يأتي عنهم هذا الضبط، فهم غيروا ضبط الحديث ليستقيم لهم المعنى، ليقولوا إن أبا بكر وإن عمر وإن عثمان أكلوا حق، ما هم في الزوجات الرسول، أكلوا حق فاطمة، هم ما هم في الزوجات، واضح؟ عشان يقولوا إن عمر وأبو بكر وهذا وعثمان أكلوا حق فاطمة، وهذا الحديث ما يرد عليهم، فهم يقولوا هذا الحديث ضبطه لا يورث ما تركنا صدقة، أي الذي تركناه يورث لا على سبيل الصدقة، فهم أثبتوا أنه في إرث، هم يبغوا يسووا هذا الضبط. طبعا أهل الحديث ردوا على هذا الكلام بأن القضية مرجعها إلى الرواية، ولا رواية تثبت بهذا الضبط، لا رواية تثبت بهذا الضبط. ثم هذا المعنى الذي أنتم قررتموه بهذا الضبط يعترض عليه بأن أبا بكر وأن عمر وهما من أئمة الصحابة ومن أئمة اللغة ومن أهلها احتج بهذا الحديث في نفي إرث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنته فاطمة، ومعلوم أن أبا بكر أبو عائشة وعمر أبو حفصة، صح ولا لا؟ وعثمان يقرب لهن، فلو كان في هذا الكلام شيء لكان هم أولى بأن يثبتوا إرث ابن كل واحد، يثبت إرث ابنته وقريباته وإلى آخره، ولكن هذا لم يحصل، فدل ذلك أن هذا الضبط باطل من جهة أنه لم ينقل رواية، وباطل من جهة القرائن التي احتفت به. ويدل على ذلك ويؤكده رضوخ زوجات أصحاب الحق، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، رضوخهن بذلك رضخوا خلاص، فلو كان لهم حق أو شبه لطالبوا به. فهذا مما يبطل قول الإمامية واستدلالهم في هذا الباب، هذا ما يبطل قول الإمامية أو الرافضة واستدلالهم بهذا الحديث. مسألة، قوله لا نورث ما تركنا فهو صدقة، أقول الحكمة في ذلك والله أعلم دفع شبهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كحال أهل الدنيا، عنده أموال تورث وعنده أموال تؤخذ وعنده أموال كذا، واضح؟ فالرسول لم يكن من أهل الدنيا ولا حاله من حال أهل الدنيا صلى الله عليه وسلم مسألة، قال في الحديث الآخر لا يقسم ورثتي دنانير، وفي رواية ودراهم، لا يقسم ورثتي دنانير ودراهم، أي لا أترك مالا من الدنانير والدراهم يورث، أي شيء وجد من ذلك فهو صدقة. بعد يقول ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. مسألة، أقول قوله ما تركت بعد نفقة نسائي أي نفقت زوجاته صلى الله عليه وسلم، أي ما ينفق ويصرف عليهن رضي الله عنهن من النفقة. وعاملي اختلف في المراد بالعامل، وأرجح الأقوال في أن المراد بالعامل هو الذي يعمل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في ولاية الناس، في ولاية الناس. وهذا من الأدلة أن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوزع للفقراء والمساكين وكذا، وما يأتي منه يصرف منه على الذي يتولى أمر الناس، يصرف منه على الذي يتولى أمر الناس، أن الوالي نفقته من هذا السهم، نفقته من هذا السهم. عاملي يعني من يتولى أمر الناس بعد ذلك، وقيل العامل هو الذي يجمع الصدقة، وقيل العامل هو الذي يقوم على الجنازة، ولكن كل هذه الأقوال ضعيفة والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب جهنم، باب ما جاء في صفة جهنم. قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. قال: وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: أترونها حمراء كناركم هذه؟ لهي أسود من القار، والقار الزفت.
نعم. النسخ الصحيحة من الموطأ مثل النسخة التي برواية ابن وضاح وغيرها ليس فيها كتاب، هو باب من أبواب الجامع، ولا يصح أن يكون كتاب وليس تحته إلا باب واحد. النسخ المطبوعة ما أدري على أي أساس صار فيها في تقسيم كتاب الجامع إلى كتب، فهناك كتاب جهنم وليس فيه إلا باب واحد، وهناك كتاب البيع ليس فيه إلا بابين أو ثلاثة، وهناك هذا النسخ الصحيحة من الموطأ، خلاص كتاب الجامع والباقي كله إلى آخر الكتاب أبواب، ليس فيه كلمة كتاب. أنا عندي نسخة من الموطأ مخطوطة صحيحة ليس فيها كلمة كتاب، خلاص كتاب الجامع والباقي كله أبواب إلى الأخير، ما في كلمة كتاب. ما جاء في صفة جهنم، يصير نتكلم عن مناسبة هذا الباب لما تقدم، نقول عودة إلى معنى التخويف والتذكير بأمر النار والعذاب، ليكون هذا أدعى إلى التقوى وملازمة طاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب معاصيه. وقضية النار وجهنم من القضايا التي اهتم بها العلماء رحمهم الله، لابن أبي الدنيا كتاب النار وأهوالها، لابن رجب النار وأهوالها، أيضا للقرطبي كتاب العاقبة ذكر فيما يتعلق بأمر النار. اهتموا رحمهم الله بما يتعلق بأمر النار في مراتبها وعدد أبوابها وأحوالها وأشياء كثيرة تتعلق بها، أشياء كثيرة تتعلق بها. واعتقاد أهل السنة والجماعة أن النار مخلوقة وأنها موجودة، يعني الآن هي موجودة، والجنة الآن هي موجودة، وأن الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا في الكتاب سيأتي بها يوم القيامة ويجر زمامها الملائكة 70,000 ملك يجرونها، وأن الكفار يرونها فيصيبهم فزع برؤية النار من أثناء الموقف حتى قبل أن يدخلونها، وأن هذه النار تتغيض، وأن الله عز وجل يخاطبها ويكلمها، وأنها تطلب الكفار، وأنها تخرج شرر كالقصر، قيل القصر حبال السفن الغلاظ العليق، وقيل القصر القصر كالبيت العظيم، يخرج منها شرر وتطاير منها لهب، هذه النار. هذا الحديث الذي أورده المصنف في هذا الباب يبين فيه صلى الله عليه وسلم خطورة نار الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا، يعني النار 70 جزء، جزء منها نارنا الدنيا. شوف نارنا الدنيا جيبها في كل شيء، في البراكين، في القنابل، نار كلها تسمى نار الدنيا، فإن نار الآخرة أكثر منها 69 جزءا، هذه جزء من 69 من 70 جزء، يعني يبقى 69 جزء. نارنا في الدنيا حمراء والنار في الآخرة سوداء، نار الآخرة سوداء لا ظليل ولا يغني من اللهب، ما في، نار شديدة توعد الله عز وجل بها الكفار، وليكون الكافر في عذاب شديد، فإن الله سبحانه وتعالى يعظم جثته حتى يكون ضرس الكافر كجبل أحد، فتخيلوا ضرسه كجبل أحد، أجل وجهه وجسمه كيف، ما الحكمة من ذلك؟ أقول: ليشتد عذابه في النار، ليشتد عذابه في النار، كلما عظم حجمه وجرمه كثر ما يتعرض منه للعذاب. طيب هذا العذاب يعذب وينتهي؟ لا، كلما نضجت جلودهم أبدلناهم جلودا غيرها ليمكثوا في العذاب، عذاب مستمر غير منقطع، الله عز وجل يعذبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذه النار ويذكر صفاتها ليكون هذا أدعى لنا لملازمة سبل النجاة منها، سبل النجاة منها، وأهم سبل النجاة منها مخالفة الشهوات. ولذلك في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الشهوات تحمل الإنسان على أن يشرك بالله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعر، فتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم ودعس عبد الخميصة، وإذا شيك فلا انتقش بالشهوة، اجلس يشتهي أن يلبس، فما يعود افتكر أمر الله وشرع الله، أو يقرن هذا بطاعة الله فيقدم هذا على طاعة الله ويخالف أمر الله سبحانه وتعالى فيقع في الشرك، فهذا الشرك بالشهوة، باب الشهوة. بالشهوة يقع في الحرام بالشهوة، ولذلك حفت النار بالشهوات، حفت النار بالشهوات. وقد يأتي من الشبهات ما يسوغ الشهوات، قد يأتي من الشبهات ما يسوغ الشهوات، فيقع الإنسان بالشبهة في الزيادة في أمر الشهوة، فيكون هذا سبب في دخوله النار. ولذلك أهم طريق للجنة أن تخالف شهوتك، وهذا أمر تكره نفسك، ولذلك حفت الجنة بالمكاره. خذ مثال الاستيقاظ لصلاة الفجر، الاستيقاظ للصلاة، أنت تعبان جاي من العمل تبى تخرج لصلاة العصر، تبى ترتاح تبى تخرج لصلاة العصر، إيش شهوتك؟ الراحة. إيش اللي تكرهه؟ أنك تقوم وتأدي هذا العمل. فأقول لك تذكر حفة النار وحفة الجنة بالمكاره. الوضوء في اليوم البارد، زي هذه الأيام أيام باردة والموية باردة وما عندنا سخانة مثلا، بدي أتوضى، يا الله تقوم تتوضى. الوضوء على المكاره هذا من أسباب النور التام يوم القيامة، تتوضى على المكاره. أمك أبوك يكلموك، أنت شايف نفسك آدمي، معاك ماجستير، معاك دكتوراه، معاك بكالوريوس، عندك تخصص علمي، وأبوك مسكين ما عنده خبر، ما درس هذه ولا يدير هذه، يطلبك يكلمك شيء، انتبه، حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره. قوم أسمع لأبيك وقدر كلامه، لا تعترض عليه، لا تسوي إنك تخالف وإنك أنت أفهم منه وأعلم منه، لا، راضيه حتى لو غلط بهدوء وبأسلوب، لا تسوي نفسك إنك أنت أفهم منه وإنك أنت دارس وهو مو دارس، أنت عندك علم هو ما عنده علم، لا، بحكمة بهدوء برفق تطلب رضاه حتى لا يزعل حتى لا يغضب. أبهاتنا والحمد لله مسلمين، صح؟ الله يأمرنا بالبر والإحسان حتى لو كان الأب والأم مو بس كافر، بل يدعوك إلى، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا وصاحبهما معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. هذا هم، ما بالك أبهاتنا الحمد لله، يعني حتى لو كان يعني الواحد ما تعلم إلا ابتدائي أو متوسط لكنه مسلم، ما يدعوك للشرك، فهذا معناته أنت أكثر وأكثر لازم تحسن. تذكر النار، حفة النار بالمكاره وحفة الجنة بالشهوات. صاحبك صديقك غلط عليك كذا فتبغى حقك، لكن الدين يأمرك بالصبر، يأمرك بحسن الخلق، مشيها، لا تشد، هدي، أكتم غيظك، وهذا شيء تكرهه نفسك لكن أحملها عليه، لأنه طريقك إلى الجنة. وهكذا طريق الجنة يبغى منك صبر، يبغى منك تحمل، يبغى منك رفق، يبغى منك يعني تتعامل مع الأمور بأنك يعني دائما تخلي قدامك حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره. معنى ذلك كل طريق يؤدي إلى الجنة هو طريق إيش؟ تكره النفس. أنا سويت نظرية، قلت بما أن طريق طلب العلم يؤدي إلى الجنة، لأن الرسول يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، بما أن طريق طلب العلم يؤدي إلى الجنة، وبما أن الجنة حفت بالمكاره، إذن طريق العلم محفوف بالمكاره. مكاره من جهة زملائك، من جهة أن الشيخ مرة يجي ومرة يغيب، من جهة أن الشيخ العلم يبغاله أنك تصبر وتراجع وتقرأ، من جهة كذا، من هذه كلها طريق مكاره، لكنه في النهاية سبيلك إلى الجنة. يكفي نمشي اللي بعده. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص. كتاب الصدقة، باب الترغيب في الصدقة. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان، إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل. قال: وحدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاريين بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيه، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا السائل وإن جاء على فرس. وقال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن جدته أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا شاة وكفنها، فدعتني عائشة أم المؤمنين فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك. قال: وحدثني عن مالك قال: بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب. فقالت عائشة: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة.
إيش مناسبة الترغيب في الصدقة بعد جهنم، ذكر جهنم؟ أن الجهنم من سخط الله، وأن الصدقة تطفي غضب الرب، تطفي غضب الرب، وأن الصدقة برهان الإيمان. في حديث أبي مالك الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة والصبر والصدقة برهان. كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. الشاهد قوله: والصدقة برهان. ما معنى الصدقة برهان؟ أي هي برهان الإيمان، أي هي برهان الإيمان. تريد أن تعرف إيمانك، انظر موقع الصدقة منك. إذا كنت كثير الصدقة مخلصا لله، فهذا دليل على كثرة إيمانك وثبوته واستقراره في القلب. وإن كنت قليل الصدقة، شحيح بخيل، فهذا دليل على ضعف إيمانك، لأن الصدقة برهان. ولذلك الله عز وجل في القرآن الكريم قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طيب هنا المؤمن، تعالوا شوف، قالوا: أما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره للعسرى. فذكر الصدقة وذكرها قبل، قال: فأما من أعطى، ذكرها قبل التقوى. ليش؟ لأنه هذا هو برهان الإيمان، الصدقة، الصدقة. واتقوا النار ولو بشقي. إذن ذكر جهنم بعدها لهذا، ذكرها بعد ذكر النار لهذا المعنى: اتقوا النار ولو بشقي تمرة، اتقوا النار ولو بشقي تمرة. إذا عائشة تقول حبة العنب كم مثقال ذرة فيها، فنقول شق التمرة كم مثقال ذرة فيه، صح ولا لا؟ هذا مناسبة هذا الباب لهذا الباب. وأورد رحمه الله في هذا الباب أحاديث فيها آداب كثيرة من آداب الصدقة، أحاديث فيها آداب كثيرة من آداب الصدقة. واشتملت هذه الأحاديث على ذكر أمر الصدقة والترغيب فيها، وذكر المثال من امتثال الصحابة لهذا الأمر ونظرهم فيه. وهذه المعاني الثلاثة أحاديث الباب تدور عليها. أول حديث أورده صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل. أقول تضمن هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أن شرط الصدقة أن تكون من كسب طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. شرط الصدقة أن تكون من كسب طيب، فما يصلح أن تقول عندي فوائد ربوية أبغى أخذها واتصدق بها. ليش؟ لأنها من كسب خبيث، لأنها من كسب خبيث. الله ابتلاك بفوائد ربوية وتبت، خذ هذه الفوائد الربوية وانفقها في المرافق العامة، حتى شوف لا تعطيها لأحد بعينه من المسلمين. ليش؟ لأنه مال خبيث، كيف تسلمها لأحد من المسلمين بعينه فقير وهي مال خبيث؟ لا، روح انفقها في المرافق العامة، زي بناء المستشفيات، بناء الطرق، عمل الكباري والجسور، عمل حمامات في المساجد، عمل حمامات في الطريق. طيب كمان ولا ترجو من وراء ذلك ثواب وأجر. ليش؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فأنت بس تسويها من باب التحلل والتخلص، تعملها من أجل التحلل والتخلص، لأنها مال خبيث لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فلا يسمى إنفاقك صدقة، إنما تحلل وتخلص، إنك تبي تتخلص من هذه الفائدة خلاص، لأنها ربا، لأنها ربا. وكذا غيرها من الكسب، ما يقع بالسرقة، تبت، كنت تسرق وتبت وعندك باقي شيء خلاص، هذا تخلص منه، تخلص منه ما دم تفعل هذا في حال إسلامك. أما إذا قلت أنا كنت أسرق أيام أنا كافر والحمد لله الآن أسلمت وعندي باقي، أقول لك خلاص هذا لك، اعمل بي ما شئت، ما عندنا مشكلة. ليش؟ لأن الرسول لما أسلم الصحابة ما قال لهم تخلصوا من أموالكم، لا، إنما فقط وضع الربا بعد إسلامه، بعدما أسلموا وضع الربا خلاص، أموالهم اللي عندهم أموالهم اللي عندهم، ما رجعوا خلاص. واضح. المسألة الثانية قوله من تصدق بصدقة، من تصدق بصدقة، صدقة نكرة في سياق الشرط، وهذا يفيد العموم. إيش يعني العموم؟ نقول يعني يشمل الصدقة بالمال الكثير أو بالمال القليل، أي مال تتصدق به يشمله هذا الحكم. مسألة قوله إنما يضعها في كف الرحمن، في كف الرحمن فيه إثبات صفة الكف، فالله يوصف بأن له يمين، يد يمين، ويوصف بأن له كف، يوصف بأن له كف كما جاء في هذا الحديث، فنثبته لله عز وجل على الوصف اللائق بجلاله، نقول ليس كمثله شيء، كما نقول عين وسمع نقول كف، لكن لا يلزم أن تكون مشابهة لكفنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مسألة قوله كف الرحمن، لماذا اختار من أسماء الله الرحمن؟ أقول لأنه أنسب في المقام، لأن المعنى الذي سيذكره يناسب الرحمة، يناسب الرحمة. طيب قوله يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. الفلو الأشهر أنه صغير الخيل، وقيل الفلو هو صغير كل ذي حافر، لكن الأشهر أنه صغير الخيل المهر، والفصيل صغير الإبل، وسمي فصيلا، وسمي فصيلا لأنه ينفصل عن أمه شيئا فشيئا في الرضاع خلاص. ومنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش هو الحديث أوله؟ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أخرجه مسلم. حين ترمض الفصال إيش يعني؟ قال الفصال صغار الإبل لما تحمى الأرض وتحمى الشمس، ترفع خفافها من الأرض تبردا، ترفعها من الأرض تبردا، فقال هذا هو وقت صلاة الضحى الأفضل، مو وقتها يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وحينها تسمى صلاة الشروق أو الإشراق، إلى قبيل وقت دخول إلى قبيل زوال الشمس، هذا كله وقت صلاة الضحى. لكن أفضل أوقاتها أول ما تبدأ تحمى الشمس، الظهر في مكة طول الوقت. طيب قال حتى تكون مثل الجبل. مسألة أقول فيه أن الله سبحانه وتعالى ينمي الحسنات للعبد، بمعنى كأن الحديث يشير أن من الصدقات ما يكون لها من البركة ما يخرجها عن ميزان الحساب على الحسنات. إيش هو ميزان الحساب في الحسنات؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، صح ولا لا؟ كأن الحديث يشير أن الصدقة قد يكون من بركتها بحسب الإخلاص فيها والصدق فيها والطيب فيها أن الله ينميها فيخرجها عن حساب الثواب الذي فيه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كأن هذا الحديث يشير إلى هذا المعنى والله أعلم. مسألة خلاص، طيب نوقف هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك إلى قوله رحمه الله: القول إذا سمعت الرعد. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القول إذا سمعت الرعد. قال: حدثني مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد.
أقول قوله القول إذا سمعت الرعد. مناسبة هذا التبويب لما قبله ما جاء في التقى أن الأصل في التقوى هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، فأراد التذكير بأن معنى الخوف من الله الجالب للتقوى أمر موجود في أمور كثيرة في حياة الإنسان، وأن الإنسان ينبغي أن يستقر في قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف منه. حتى إن أهل العلم رحمهم الله يقولون: المؤمن يعيش بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف، فإذا قرب من الموت حسن ظنه بربه، فإذا قرب من الموت حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، فلا ولا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فمن أجل هذا المعنى فيما يظهر لي والله أعلم أورد هذا الباب عقب الباب السابق الذي فيه معنى التقى، فإن من بواعث التقوى الخوف من الله سبحانه وتعالى وتعظيمه عز وجل. أورد فيه هذا الذي جاء عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. أقول هذا فيه مسائل. المسألة الأولى هذا الحديث أو هذا الأثر روي مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تكون هذه الرواية شاهدة للمرفوع، إذ مثل هذا الذكر عند هذا المظهر من مظاهر الحياة وهو المطر والرعد لا يقوله الصحابي إحداثا من عندي نفسه، فينبغي أن يكون مقوي للحديث المرفوع أو هو في حكم المرفوع، ويؤيده أنه رحمه الله يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. فمن أين له هذا؟ من أين له هذا المعنى إن لم يكن أمر أخذه بتوقيف من أبيه عبد الله بن الزبير عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المسألة الثانية قوله سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، جاء في بعض الأحاديث أن الرعد الذي نسمعه صوت ملك، والبرق الذي نشاهده هو صوته الذي يسوق به السحاب، وهذا الحديث في سنده كلام، لكن يعني ممكن يتقوى بمجموع الوارد في هذا الباب ويكون له أصل. فهذا صوت الملك يسوق السحاب، والبرق صوته في سوق هذا السحاب. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. المسألة الثالثة التسبيح معناه التنزيه والتباعد عن السوء. تقول مثلا فلان سبيح عن كذا، أي أنه بعيد عن كذا، مثل قول الشاعر أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر، يعني هذا بعيد عنه، لأن أصل التسبيح هو التنزه والتباعد عن السوء. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، أي أن الرعد في هذا الصوت والهزيمة الذي نسمعه هو في حقيقته تسبيح لله سبحانه وتعالى، ولكن لا نفقه نحن ذلك بحسب ما نعلمه من كلامنا ومن لغتنا. قال والملائكة من خيفته، أي أن الملائكة تسبح من خيفة الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث أن الملائكة إذا تكلم الله سبحانه وتعالى خشعت وسجدت من خيفة ما سمعته من كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا مظهر من مظاهر خلق الله سبحانه وتعالى، وهو السحاب وما يحدث في سوقه من الصوت ومن البرق يجلب الخوف والتعظيم والرهبة لله سبحانه وتعالى، فيحدث التسبيح ويحدث الذكر له سبحانه وتعالى والتقوى له سبحانه وتعالى، لأنها نتيجة الخوف. مسألة قوله ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض الشديد، فيه أن المسلم دائما ينتبه لهذه المظاهر التي تحصل، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يجعلها لأهل الأرض تنبيه وذكرى. وقد حدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الأرض تزلزلت زلزلة خفيفة، تعلمون أن المدينة على أرض بركانية، ومعنى كونها على أرض بركانية يعني أن الزلازل كثيرة فيها ومتوقعة فيها. فقام عمر يخطب فقال إن الأرض لم تتزلزل إلا لذنب أحدثتموه، فوالله لتتوبن عن هذا الأمر ولتدعنه أو لا أساكنكم في بلد أنتم فيها. هذا رجل انتبه لهذا المظهر وعلم، وكأن استقرار الدنيا وهدوءها وكذا إيش بعمل الطاعة، والله عز وجل أشار إلى هذا المعنى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ومفهوم المخالفة لو أن أهل القرى ما آمنوا وما اتقوا لنزل عليهم عذاب وسخط من الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل لظهر أثر هذه الذنوب وأثر هذه المعاصي وأثر هذه المخالفات على حياتكم. فارتفاع الغلاء فتنة من الله بسبب ارتفاع غلاء الأسعار، ارتفاع الأسعار وغلاءها فتنة من الله سبحانه وتعالى. الاضطرابات، القحط وعدم نزول المطر، مثلا كثرة الظلم، كثرة السوء، هذا كله فتنة من الله سبحانه وتعالى وعقوبة للعباد ليرجعوا، ليتوبوا، ليستغفروا، لينيبوا، ليتقوه ويعظموه ويوقروه سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا. مسألة في هذا الأثر وفي قول عمر الذي أشرنا إليه في المسألة السابقة، بيان أن كل التفسيرات العلمية لهذه الأمور لا تغير من الواقع والحقيقة شيء. يعني مثلا الكسوف والخسوف آيتان يخوف الله عز وجل بهما عباده، صح ولا لا؟ كونهم الآن جابوا تفسير للكسوف والخسوف إنه كذا وإنه كذا وإنه في وقت كذا وإنه كذا، هذا لا يغير من الحقيقة شيء. فيبقى الكسوف والخسوف آيتان يخوف الله بهما عباده. كذا أمر المطر وأمر الرعد وأمر البرق وأمر الزلازل وأمر تغير الأرض، لأننا نقول هذا كله من آثار الذنوب. ظهر الفساد في البر بما كسبت أيدي الناس. إذن القضية إذا أردنا أن نصلح دنيانا، إذا أردنا أن يتسع رزقنا، إذا أردنا أن ينزل المطر والغيث، إذا أردنا أن ترتفع النكبات، إذا أردنا أن يزول هذا الغلاء، إذا أردنا أن ينصلح الحال، لنتذكر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ قال: وحدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دنانير ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة.
نعم. أقول مناسبة هذا الباب لما قبله، لما ذكر التقوى وذكر وأشار إلى أن التخويف من الله والرهبة من الله والتعظيم لله عز وجل هو باب مؤدي إلى التقوى، ناسب أن يعقب هذا بأن التقوى الحقة هي ما كانت بلزوم ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من الميراث النبوي الذي هو ما تركه لنا صلى الله عليه وسلم من السنة. وقد ورد في الأثر أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بأناس في السوق يعملون أشياء، فقال: أنتم ها هنا وميراث الرسول يوزع في المسجد؟ فرجع أهل السوق إلى المسجد فدخلوا وإذا دروس علم، حلق علم، فرجعوا إلى أبي هريرة فقالوا: أين ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوزع؟ قال: ماذا وجدتم في المسجد؟ قال: وجدنا حلق العلم. قال: هذا ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم. فميراث الرسول، ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم هو سنته، والتقوى إنما تكون بلزوم السنة واتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم على هداهم وعلى طريقتهم في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. هذا هو حقيقة التقوى، لزوم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله حديث أن عائشة أم المؤمنين ذكرت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، لا نورث ما تركنا فهو صدقة. أنا أبغى تفسير الإمامية، كأني مريت عليه هنا بس ماني شايفه تفسير الإمامية فينه، إن شاء الله أقوله. طيب، هذا الحديث والحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دنانير، لا يقسم ورثتي دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه مسائل. المسألة الأولى قولها رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان ابن عفان. فيه أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا حكم إرث النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمنا ذلك، أو أنهن علمنا ونسينا بسبب هول المصيبة في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنهن علمنا ونسينا. وعائشة رضي الله عنها كانت أعلم منهن بهذا الأمر، أعلم منهن بهذا الأمر. والظاهر من كلام السيدة عائشة رضي الله عنها أنها علمت ما لم يعلم، أنها علمت ما لم يعلم. مسألة. وهذا يفيد أنه قد يخفى على بعض الصحابة الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلمه غيرهم. شوف، خفي على أم سلمة، خفي على فلانة، خفي على فلانة، خفي من زوجات على زينب على فلانة ما علمته عائشة رضي الله عنها. وهذا يبين مزية علم عائشة على غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة قالت أردنا أن يبعثنا بعثمان بن عفان إلى أبي بكر. لماذا اخترنا عثمان بن عفان؟ الجواب: لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه يمت بصلة قرابة إلى جميع بيوت مكة، كل العوائل في مكة عثمان يمت بصلة قرابة إليها. ولذلك الرسول في صلح الحديبية من أوفد إلى قريش؟ أوفد عثمان. ليش؟ كان في غيره، كان في أبو بكر، كان في عمر، كان في كذا، ليش أوفد عثمان؟ لأنه هذولا يمت إلى عائلة دون عائلة فيخشى عليه، لكن هذا الكل يمت إليهم عثمان بصلة، فبعثه إليهم وفعلا حفظوه. كل عائلة صارت تخشى أن تؤذي من أجل الأخرى والصلة، من الأجل الأخرى والصلة، من أجل الأخرى. هذا الأمر، المزية التي في عثمان، جعلها الذين خرجوا على عثمان عيبا وسوءا. بماذا اتهموا عثمان لما خرجوا عليه؟ قالوا أنه يقرب أهله. طيب ماذا يصنع عثمان وكل بيوت مكة أقرباء له؟ كل من يوليه سيكون من قرابته. وهذا رد على شبهتهم أن عثمان كان يقرب أهله. عثمان ما كان يقرب أهله، إنما هذا الوضع هو الذي كان فيه، أن بيوتات مكة كلها هو يقرب له صلة قرابة بها كلهم، فماذا يصنع؟ فلما تولى الخلافة كل ما ولى أحد قالوا هذا من قرابته. طب ماذا يصنع؟ هو يقرب لكل بيوتات مكة. ولهذا المعنى زوجات الرسول أردنا عثمان، أردنا عثمان يقرب لأم سلمة ويقرب لعائشة ويقرب لسودة ويقرب لزينب بن جحش ويقرب لفلانة ويقرب لهم كلهم، عثمان ابن عفان. من أجل هذا السبب أردنا أن يذهب عثمان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليسأله عن ميراثهن مسألة. فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ ولم يأتي أنهن خالفنها مثل ما قالوا في عمر وكان وقافا عند كلام الله، زوجات الرسول وقفنا عند هذا الحد وانتهى الموضوع خلاص، انحسم، انتهى 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 الموضوع، ما سألوا ولا طلبوا ميراث ولا شيء، حديث عائشة خلاص قبله. ايش في هذا؟ ايش في قبول خبر؟ طيب ايش كمان؟ بعض الذين يخالفون السنن ويردونها يقولوا ما نقبل خبر واحد، ها الأصل أنه يشيع ويعلم ومع ذلك ما ينقله إلا واحد. طب هذولا كلهم نساء الرسول، والأصل أنه مثل هذا الخبر لابد أن يشيع بينهن ويعلمنه، ومع ذلك ما علمته منهن إلا واحدة، ما علمته منهن ولم تعترض واحدة تقول طب هو كان زوجي وكان يأتي عندي ما أخبرني بهذا، هو زوجي وكان عندي، ما قالت ولا واحدة منهن ذلك، صح ولا لا؟ ولذلك هؤلاء الذين يجلسوا كده يصفنوا ويفكروا بعقلهم ويقولوا كيف هذا الحديث ينقله فلان وما ينقله فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، يا أخانا حديث إنما الأعمال بالنيات ما له طريق صحيح ثابت إلا عن عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، وروي ولم يروه عن محمد إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه أكثر من 300 نفس. الشاهد هذا الحديث عمر أين قالوا؟ قالوا على المنبر على ملأ من الصحابة والتابعين، ومع ذلك ما حد رواه عنه إلا علقمة. فنقول كذا هذا الحديث، حديث إرث الرسول ما رواه من زوجات الرسول ولا واحدة إلا عائشة، وكلهن قبلنا، مع أنه هذا الخبر مما ينبغي أن يشيع بينهن، لأنهن كلهن يشتركن مع عائشة في أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولذلك رد السنن بمثل هذه المسائل، كل ما تتأمل في الأحاديث ستجد ما يرد ويبطل هذه الشبه، تجد في الأحاديث ما يبطل ويرد هذه الشبه. مسألة، قوله لا نورث ما تركنا فهو صدقة، فهو صدقة. الإمامية الرافضة ماذا قالوا؟ قالوا هذا الحديث ضبطه لا يورث ما تركنا، ما تركنا فهو صدقة، صدقة، لا نورث ما تركنا فهو صدقة. يعني إيش؟ قالوا معناه أنه إرث الرسول لا يورث على سبيل أنه صدقة. إيش ينتج؟ ينتج إثبات الإرث ونفي أن يكون على سبيل الصدقة. قالوا ضبط الحديث لا يورث، قال النبي عليه الصلاة أنه لا يورث ما تركنا، ما يورث ما تركنا صدقة، ما يورث ما تركنا صدقة، شيلوا فهو ما يورث ما تركنا صدقة، يعني الذي تركناه يورث لكن ليس على سبيل الصدقة. ها؟ لا لا، أيوة، ما نافية، ما يورث، ما يورث ما تركناه صدقة، كذا ضبطوا. وهذا الضبط طبعا ما هو موجود، هذا الضبط لم يثبته أهل الرواية الذين نقلوا الحديث ونقلوا الروايات، لم يأتي عنهم هذا الضبط، فهم غيروا ضبط الحديث ليستقيم لهم المعنى، ليقولوا إن أبا بكر وإن عمر وإن عثمان أكلوا حق، ما همهم في الزوجات الرسول، أكلوا حق فاطمة، هم ما همهم في الزوجات، واضح؟ عشان يقولوا إن عمر وأبو بكر وهذا وعثمان أكلوا حق فاطمة، وهذا الحديث ما يرد عليهم، فهم يقولوا هذا الحديث ضبطه لا يورث ما تركناه صدقة، أي الذي تركناه يورث لا على سبيل الصدقة، فهم أثبتوا أنه في إرث، هم يبغوا يسووا هذا الضبط. طبعا أهل الحديث ردوا على هذا الكلام بأن القضية مرجعها إلى الرواية، ولا رواية تثبت بهذا الضبط، لا رواية تثبت بهذا الضبط. ثم هذا المعنى الذي أنتم قررتموه بهذا الضبط يعترض عليه بأن أبا بكر وأن عمر وهما من أئمة الصحابة ومن أئمة اللغة ومن أهلها احتج بهذا الحديث في نفي إرث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنته فاطمة. ومعلوم أن أبا بكر أبو عائشة، وعمر أبو حفصة، صح ولا لا؟ وعثمان يقرب لهن، فلو كان في هذا الكلام شيء لكان هم أولى بأن يثبت إرث ابن كل واحد، يثبت إرث ابنته وقريباته وإلى آخره، ولكن هذا لم يحصل، فدل ذلك أن هذا الضبط باطل من جهة أنه لم ينقل رواية، وباطل من جهة القرائن التي احتفت به، ويدل على ذلك ويؤكده رضوخ زوجات أصحاب الحق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، رضوخهن بذلك رضخوا خلاص، فلو كان لهم حق أو شبه لطالبوا به، فهذا مما يبطل قول الإمامية واستدلالهم في هذا الباب، هذا ما يبطل قول الإمامية أو الرافضة واستدلالهم بهذا الحديث. مسألة، قوله لا نورث ما تركنا فهو صدقة، أقول الحكمة في ذلك والله أعلم دفع شبهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كحال أهل الدنيا، عنده أموال تورث وعنده أموال تؤخذ وعنده أموال كذا، واضح؟ فالرسول لم يكن من أهل الدنيا، ولا حاله من حال أهل الدنيا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال في الحديث الآخر لا يقسم ورثتي دنانير، وفي رواية ودراهم، لا يقسم ورثتي دنانير ودراهم، أي لا أترك مالا من الدنانير والدراهم يورث، أي شيء وجد من ذلك فهو صدقة. بعد يقول ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. مسألة، أقول قوله ما تركت بعد نفقة نسائي، أي نفقت زوجاته صلى الله عليه وسلم، أي ما ينفق ويصرف عليهن رضي الله عنهن من النفقة. وعاملي اختلف في المراد بالعامل، وأرجح الأقوال في أن المراد بالعامل هو الذي يعمل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في ولاية الناس، في ولاية الناس، وهذا من الأدلة أن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوزع للفقراء والمساكين وكذا، وما يأتي منه يصرف منه على الذي يتولى أمر الناس، يصرف منه على الذي يتولى أمر الناس، أن الوالي نفقته من هذا السهم، نفقته من هذا السهم. عاملي يعني من يتولى أمر الناس بعد ذلك، وقيل العامل هو الذي يجمع الصدقة، وقيل العامل هو الذي يقوم على الجنازة، ولكن كل هذه الأقوال ضعيفة والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب جهنم، باب ما جاء في صفة جهنم. قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. قال: وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: أترونها حمراء كناركم هذه؟ لهي أسود من القار، والقار الزفت.
نعم. النسخ الصحيحة من الموطأ مثل النسخة التي برواية ابن وضاح وغيرها ليس فيها كتاب، هو باب من أبواب الجامع، ولا يصح أن يكون كتاب وليس تحته إلا باب واحد. النسخ المطبوعة ما أدري على أي أساس صار فيها في تقسيم كتاب الجامع إلى كتب، فهناك كتاب جهنم وليس فيه إلا باب واحد، وهناك كتاب البيع ليس فيه إلا بابين أو ثلاثة، وهناك هذا النسخ الصحيحة من الموطأ، خلاص كتاب الجامع والباقي كله إلى آخر الكتاب أبواب، ليس فيه كلمة كتاب. أنا عندي نسخة من الموطأ مخطوطة صحيحة ليس فيها كلمة كتاب، خلاص كتاب الجامع والباقي كله أبواب إلى الأخير، ما في كلمة كتاب. ما جاء في صفة جهنم، يصير نتكلم عن مناسبة هذا الباب لما تقدم، نقول عودة إلى معنى التخويف والتذكير بأمر النار والعذاب، ليكون هذا أدعى إلى التقوى وملازمة طاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب معاصيه. وقضية النار وجهنم من القضايا التي اهتم بها العلماء رحمهم الله، لابن أبي الدنيا كتاب النار وأهوالها، لابن رجب النار وأهوالها، أيضا للقرطبي كتاب العاقبة ذكر فيما يتعلق بأمر النار، اهتموا رحمهم الله بما يتعلق بأمر النار في مراتبها وعدد أبوابها وأحوالها وأشياء كثيرة تتعلق بها، أشياء كثيرة تتعلق بها. واعتقاد أهل السنة والجماعة أن النار مخلوقة وأنها موجودة، يعني الآن هي موجودة، والجنة الآن هي موجودة، وأن الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا في الكتاب سيأتي بها يوم القيامة ويجر زمامها الملائكة 70,000 ملك يجرونها، وأن الكفار يرونها فيصيبهم فزع برؤية النار من أثناء الموقف حتى قبل أن يدخلونها، وأن هذه النار تتغيض، وأن الله عز وجل يخاطبها ويكلمها، وأنها تطلب الكفار، وأنها تخرج شرر كالقصر، قيل القصر حبال السفن الغلاظ العليق، وقيل القصر القصر كالبيت العظيم يخرج منها شرر وتطاير منها لهب، هذه النار. هذا الحديث الذي أورده المصنف في هذا الباب يبين فيه صلى الله عليه وسلم خطورة نار الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا، يعني النار 70 جزء، جزء منها نارنا الدنيا. شوف نارنا الدنيا جيبها في كل شيء، في البراكين، في القنابل، النار كلها تسمى نار الدنيا، فإن نار الآخرة أكثر منها 69 جزءا، هذه جزء من 69 من 70 جزء، يعني يبقى 69 جزء. نارنا في الدنيا حمراء والنار في الآخرة سوداء، نار الآخرة سوداء لا ظليل ولا يغني من اللهب، ما في، نار شديدة توعد الله عز وجل بها الكفار، وليكون الكافر في عذاب شديد فإن الله سبحانه وتعالى يعظم جثته حتى يكون ضرس الكافر كجبل أحد، فتخيلوا ضرسه كجبل أحد، أجل وجهه وجسمه كيف، ما الحكمة من ذلك؟ أقول ليشتد عذابه في النار، ليشتد عذابه في النار، كل ما عظم حجمه وجرمه كثر ما يتعرض منه للعذاب. طيب هذا العذاب يعذب وينتهي؟ لا، كلما نضجت جلودهم أبدلناهم جلودا غيرها ليمكثوا في العذاب. عذاب مستمر غير منقطع، الله عز وجل يعذبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذه النار ويذكر صفاتها ليكون هذا أدعى لنا لملازمة سبل النجاة منها، سبل النجاة منها. وأهم سبل النجاة منها مخالفة الشهوات، ولذلك في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الشهوات تحمل الإنسان على أن يشرك بالله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعر، فتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم ودعس عبد الخميصة، وإذا شيك فلا انتقش بالشهوة، اجلس يشتهي أن يلبس فما يعود يفتكر أمر الله وشرع الله، أو يقرن هذا بطاعة الله فيقدم هذا على طاعة الله ويخالف أمر الله سبحانه وتعالى فيقع في الشرك، فهذا الشرك بالشهوة، باب الشهوة. بالشهوة يقع في الحرام بالشهوة، ولذلك حفت النار بالشهوات، حفت النار بالشهوات. وقد يأتي من الشبهات ما يسوغ الشهوات، قد يأتي من الشبهات ما يسوغ الشهوات، فيقع الإنسان بالشبهة في الزيادة في أمر الشهوة فيكون هذا سبب في دخوله النار. ولذلك أهم طريق للجنة أن تخالف شهوتك، وهذا أمر تكره نفسك، ولذلك حفت الجنة بالمكاره. خذ مثال الاستيقاظ لصلاة الفجر، الاستيقاظ للصلاة، أنت تعبان جاي من العمل تبى تخرج لصلاة العصر، تبى ترتاح تبى تخرج لصلاة العصر، إيش شهوتك؟ الراحة. إيش اللي تكرهه؟ أنك تقوم وتأدي هذا العمل. فأقول لك تذكر حفت النار وحفت الجنة بالمكاره. الوضوء في اليوم البارد، زي هذه الأيام أيام باردة والموية باردة وما عندنا سخانة مثلا، بدي أتوضى، يا الله تقوم تتوضى. الوضوء على المكاره هذا من أسباب النور التام يوم القيامة، تتوضى على المكاره. أمك أبوك يكلموك، أنت شايف نفسك آدمي معاك ماجستير معاك دكتوراه معاك بكالوريوس عندك تخصص علمي، وأبوك مسكين ما عنده خبر، ما درس هذه ولا يدير هذا، يطلبك يكلمك شيء، انتبه، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. قوم أسمع لأبيك وقدر كلامه، لا تعترض عليه، لا تسوي إنك تخالف وإنك أنت أفهم منه وأعلم منه، لا، راضيه حتى لو غلط بهدوء وبأسلوب، لا تسوي نفسك إنك أنت أفهم منه إنك أنت دارس هو مو دارس، أنت عندك علم هو ما عنده علم، لا، بحكمة بهدوء برفق تطلب رضاه حتى لا يزعل حتى لا يغضب. أبهاتنا والحمد لله مسلمين صح؟ الله يأمرنا بالبر والإحسان حتى لو كان الأب والأم مو بس كافر، بل يدعوك إلى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا وصاحبهما معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. هذا هم ما بالك أبهاتنا الحمد لله، يعني حتى لو كان يعني الواحد ما تعلم إلا ابتدائي أو متوسط لكنه مسلم ما يدعوك للشرك، فهذا معناته أنت أكثر وأكثر لازم تحسن. تذكر النار، حفت النار بالمكاره وحفت الجنة بالشهوات. صاحبك صديقك غلط عليك كذا فتبغى حقك، لكن الدين يأمرك بالصبر، يأمرك بحسن الخلق، مشيها، لا تشد، هدي، أكتم غيظك، وهذا شيء تكرهه نفسك لكن أحملها عليه لأنه طريقك إلى الجنة. وهكذا طريق الجنة يبغى منك صبر، يبغى منك تحمل، يبغى منك رفق، يبغى منك يعني تتعامل مع الأمور بأنك يعني دائما تخلي قدامك حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره. معنى ذلك كل طريق يؤدي إلى الجنة هو طريق إيش؟ تكره النفس. أنا سويت نظرية قلت بما أن طريق طلب العلم يؤدي إلى الجنة، لأن الرسول يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بما أن طريق طلب العلم يؤدي إلى الجنة، وبما أن الجنة حفت بالمكاره، إذن طريق العلم محفوف بالمكاره. مكاره من جهة زملائك، من جهة أن الشيخ مرة يجي ومرة يغيب، من جهة أن الشيخ العلم يبغاله أنك تصبر وتراجع وتقرأ، من جهة كذا، من هذه كلها طريق مكاره، لكنه في النهاية سبيلك إلى الجنة. يكفي نمشي اللي بعده. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص. كتاب الصدقة، باب الترغيب في الصدقة. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان، إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل. قال: وحدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاريين بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيه، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا السائل وإن جاء على فرس. وقال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن جدته أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا شاة وكفنها، فدعتني عائشة أم المؤمنين فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك. قال: وحدثني عن مالك قال: بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب. فقالت عائشة: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة.
إيش مناسبة الترغيب في الصدقة بعد جهنم، ذكر جهنم؟ أن الجهنم من سخط الله، وأن الصدقة تطفي غضب الرب، تطفي غضب الرب، وأن الصدقة برهان الإيمان. في حديث أبي مالك الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة والصبر والصدقة برهان. كل الناس يغدو، فبايع النفس فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. الشاهد قوله: والصدقة برهان. ما معنى الصدقة برهان؟ أي هي برهان الإيمان، أي هي برهان الإيمان. تريد أن تعرف إيمانك، انظر موقع الصدقة منك. إذا كنت كثير الصدقة مخلصا لله، فهذا دليل على كثرة إيمانك وثبوته واستقراره في القلب. وإن كنت قليل الصدقة، شحيح بخيل، فهذا دليل على ضعف إيمانك، لأن الصدقة برهان. ولذلك الله عز وجل في القرآن الكريم قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طيب هنا المؤمن تعالوا شوف قال أما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره للعسرى. فذكر الصدقة وذكرها قبل قال فأما من أعطى ذكرها قبل التقوى. ليش؟ لأنه هذا هو برهان الإيمان الصدقة الصدقة. واتقوا النار ولو بشقي. إذن ذكر جهنم بعدها لهذا ذكرها بعد ذكر النار لهذا المعنى اتقوا النار ولو بشقي تمرة اتقوا النار ولو بشقي تمرة. إذا عائشة تقول حبة العنب كم مثقال ذرة فيها فنقول شقة التمرة كم مثقال ذرة فيه صح ولا لا؟ هذا مناسبة هذا الباب لهذا الباب. وأورد رحمه الله في هذا الباب أحاديث فيها آداب كثيرة من آداب الصدقة أحاديث فيها آداب كثيرة من آداب الصدقة. واشتملت هذه الأحاديث على ذكر أمر الصدقة والترغيب فيها وذكر المثال من امتثال الصحابة لهذا الأمر ونظرهم فيه. وهذه المعاني الثلاثة أحاديث الباب تدور عليها. أول حديث أورده صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل. أقول تضمن هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أن شرط الصدقة أن تكون من كسب طيب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. شرط الصدقة أن تكون من كسب طيب. فما يصلح أن تقول عندي فوائد ربوية أبغى أخذها واتصدق بها. ليش؟ لأنها من كسب خبيث. لأنها من كسب خبيث. الله ابتلاك بفوائد ربوية وتبت خذ هذه الفوائد الربوية وانفقها في المرافق العامة حتى شوف لا تعطيها لأحد بعينه من المسلمين. ليش؟ لأنه مال خبيث. كيف تسلمها لأحد من المسلمين بعينه فقير وهي مال خبيث؟ لا، روح انفقها في المرافق العامة زي بناء المستشفيات، بناء الطرق، عمل الكباري والجسور، عمل حمامات في المساجد، عمل حمامات في الطريق. طيب كمان ولا ترجو من وراء ذلك ثواب وأجر. ليش؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فأنت بس تسويها من باب التحلل والتخلص، تعملها من أجل التحلل والتخلص لأنها مال خبيث لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فلا يسمى إنفاقك صدقة، إنما تحلل وتخلص، إنك تبي تتخلص من هذه الفائدة خلاص لأنها ربا، لأنها ربا. وكذا غيرها من الكسب، ما يقع بالسرقة، تبت، كنت تسرق وتبت وعندك باقي شيء خلاص هذا تخلص منه، تخلص منه ما دم تفعل هذا في حال إسلامك. أما إذا قلت أنا كنت أسرق أيام أنا كافر والحمد لله الآن أسلمت وعندي باقي، أقول لك خلاص هذا لك، اعمل بي ما شئت، ما عندنا مشكلة. ليش؟ لأن الرسول لما أسلم الصحابة ما قال لهم تخلصوا من أموالكم، لا، إنما فقط وضع الربا بعد إسلامهم، بعدما أسلموا وضع الربا خلاص أموالهم اللي عندهم أموالهم اللي عندهم، ما رجعوا خلاص. واضح. المسألة الثانية قوله من تصدق بصدقة، من تصدق بصدقة، صدقة نكرة في سياق الشرط، وهذا يفيد العموم. إيش يعني العموم؟ نقول يعني يشمل الصدقة بالمال الكثير أو بالمال القليل، أي مال تتصدق به يشمله هذا الحكم. مسألة قوله إنما يضعها في كف الرحمن، في كف الرحمن فيه إثبات صفة الكف، فالله يوصف بأن له يمين، يد يمين، ويوصف بأن له كف، يوصف بأن له كف كما جاء في هذا الحديث، فنثبته لله عز وجل على الوصف اللائق بجلاله، نقول ليس كمثله شيء، كما نقول عين وسمع نقول كف، لكن لا يلزم أن تكون مشابهة لكفنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مسألة، قوله كف الرحمن، لماذا اختار من أسماء الله الرحمن؟ أقول لأنه أنسب في المقام، لأن المعنى الذي سيذكره يناسب الرحمة، يناسب الرحمة. طيب، قوله يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. الفلو الأشهر أنه صغير الخيل، وقيل الفلو هو صغير كل ذي حافر، لكن الأشهر أنه صغير الخيل المهر. والفصيل صغير الإبل، وسمي فصيلا، وسمي فصيلا لأنه ينفصل عن أمه شيئا فشيئا في الرضاع، خلاص. ومنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش هو الحديث أوله؟ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أخرجه مسلم. حين ترمض الفصال إيش يعني؟ قال الفصال صغار الإبل لما تحمى الأرض وتحمى الشمس، ترفع خفافها من الأرض تبردا، ترفعها من الأرض تبردا. فقال هذا هو وقت صلاة الضحى الأفضل، مو وقتها يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وحينها تسمى صلاة الشروق أو الإشراق، إلى قبيل وقت دخول، إلى قبيل زوال الشمس، هذا كله وقت صلاة الضحى. لكن أفضل أوقاتها أول ما تبدأ تحمى الشمس، الظهر في مكة طول الوقت. طيب، قال حتى تكون مثل الجبل. مسألة، أقول فيه أن الله سبحانه وتعالى ينمي الحسنات للعبد، بمعنى كأن الحديث يشير أن من الصدقات ما يكون لها من البركة ما يخرجها عن ميزان الحساب على الحسنات. إيش هو ميزان الحساب في الحسنات؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، صح ولا لا؟ كأن الحديث يشير أن الصدقة قد يكون من بركتها بحسب الإخلاص فيها والصدق فيها والطيب فيها أن الله ينميها فيخرجها عن حساب الثواب الذي فيه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كأن هذا الحديث يشير إلى هذا المعنى، والله أعلم. مسألة، خلاص. طيب، نوقف هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.